السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته. الله
يبارك فيك.
الله.
105. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا اللقاء الخامس بعد المئة من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول التسعة، نواصل به كتاب الحاجات الضرورية، كتاب ما جاء في البيوت ومن ذلك الاستئذان. فليتفضل الشيخ عبد العزيز مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: الكتاب الرابع ما جاء في البيوت. الفصل الأول: الاستئذان. باب الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحك رأسه بالمدرع، فقال: لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الإذن من قبل الإبصار. ولفظ مسلم وهو رواية عند البخاري: إنما جعل الإذن من أجل البصر. وفي المتفق عليه عن أبو هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. وفي رواية المسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وفي رواية للنساء: فلا دية له ولا قصاص. وفي متفق عليه عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص، فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. ولفظ الترمذي: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فاطلع عليه رجل فأهوى إليه بمشقص فتأخر الرجل. وعند النسائي أن أعرابيا أتى باب النبي صلى الله عليه وسلم فألقم عينه خصاصة الباب، فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم فتوخاه بحديدة أو عود ليسقى عينه، فلما أن بصر انقمع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو ثبت لفقأت عينك. وأخرج الترمذي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل فقأ عينيه ما عيرت عليه. وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل البصر فلا إذن.
عندنا صحيح.
الطبعة الأولى بعد المراجعة. وفي الموطأ عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، أستأذن على أمي؟ فقال: نعم. قال الرجل: إني معها في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها. فقال الرجل: إني خادمها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها. أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. إسناده منقطع.
حديث السابق، حديث أبي ذر، فيه ابن لحيعة تكلم فيها.
باب الاستئذان 3. المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، فقال ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال والله لتقيمن عليه بينة أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وفي رواية لهما استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له. قيل قد رجع، فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك، فقال تأتيني على ذلك بالبينة؟ فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. وفي رواية لمسلم فقال يا أبا موسى ما ردك؟ كنا في شغل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع. قال لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى. قال عمر إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجدوه قال يا أبا موسى ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال نعم. أبي بن كعب قال عدل. قال يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. وفي رواية له قال فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. وفي رواية له فقال إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها، وإلا فلأجعلنك عظة. قال أبو سعيد فأتانا فقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث؟ قال فجعلوا يضحكون. قال فقلت أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع تضحكون؟ انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة. فأتاه فقال هذا أبو سعيد. ولأبي داود فقال عمر إني لم أتهمك ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. وله أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه عند الترمذي في أوله استأذن أبو موسى على عمر فقال السلام عليكم أأدخل؟ قال عمر واحدة. ثم سكت ساعة ثم قال السلام عليكم أأدخل؟ قال عمر ثنتان. ثم سكت ساعة فقال السلام عليكم أأدخل؟ فقال عمر ثلاث. ثم رجع فقال عمر للبواب ما صنع؟ قال رجع. قال علي به. فلما جاءه قال ما هذا الذي صنعت؟ قال السنة. قال السنة؟ والله لتأتيني على هذا ببرهان أو ببينة أو لأفعلن بك. ثم ذكر الحديث. وأخرج أبو داود عن قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيا. قال قيس فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ذره يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد. فقال يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. قال فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له سعد بغسل فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. قال ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا قد وطأ عليه بقطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب، فأبيت، ثم قال إما أن تركب وإما أن تنصرف، قال فانصرفت. ضعيف الإسناد. وأخرج الترمذي عن عمر بن الخطاب قال استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن لي. ضعيف الإسناد، منكر المتن. باب كراهة قول المستأذن أنا. فمتفق عليه عن جابر رضي الله عنه أقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال من ذا، فقلت أنا، فقال أنا كأنه كرهها. باب جعل الإذن، باب جعل الإذن رفع الحجاب. أخرج مسلم عن ابن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. باب نظر الفجأة. أخرج مسلم عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. وأخرج أبو داود والترمذي عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. حديث حسن. وأخرج الدارمي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والآخرة عليك. إسناده جيد. زاد في أول رواية لأحمد يا علي إن لك كنزا من الجنة وإنك ذو قرنيها فلا الحديث. وأخرج أحمد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها. إسناده ضعيف جدا. باب كيف يستأذن. أخرج أبو داود عن هزيل قال جاء رجل قال عثمان سعد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب قال عثمان مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك أو هكذا، فإنما الاستئذان من النظر. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن كلدة ابن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية وضغابيس، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة، فدخلت ولم أسلم، فقال ارجع فقل السلام عليكم، وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية. وله الترمذي ارجع فقل السلام عليكم فأدخل. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن الربعي قال حدثنا الرجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال ألج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أدخل، فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عبد الله بن مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي أيوب الأنصاري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام فما الاستئذان؟ قال يتكلم الرجل تسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن زيد بن أسلم قال أرسلني أبي إلى ابن عمر فقلت أدخل، فعرف صوتي فقال أي بني إذا أتيت إلى قوم فقل السلام عليكم فإن رد عليك فقل أدخل. إسناده صحيح على شرط مسلم. باب الاستئذان بدق الباب. أخرج أبو داود عن نافع بن عبد الحارث قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حائطا فقال لي أمسك الباب، فضرب الباب فقلت من هذا، وساق الحديث. قال أبو داود يعني حديث أبي موسى الأشعري قال فيه فدق الباب. حديث ضعيف. باب الرجل يدعى فذلك إذنه. أخرج البخاري معلقا وأبو داود إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو إذنه. ولفظ أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن. حديث صحيح. الفصل الثاني بناء البيوت وفرشها وسلامتها. باب ما جاء في البناء. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله. وفي رواية قال ابن عمر والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان فذكرته لبعض أهلي قال والله لقد بنى بيتا. قال سفيان قلت فلعله قال قبل أن يبني. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عبد الله بن عمرو قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا فقال ما هذا؟ فقلت خص لنا وها نحن نصلحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. وفي الوقت لأبي داود قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي فقال ما هذا يا عبد الله؟ فقلت يا رسول الله شيء أصلحه. فقال الأمر أسرع من ذلك. ورواية ابن ماجه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن دكين بن سعد المزني قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم عن دكين بن سعيد المزني قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه الطعام فقال يا عمر اذهب فأعطهم. فارتقى بنا إلى علية فأخذ المفتاح من حجرته ففتح. صحيح الإسلام. وأخرج الترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه. حديث طيب. وأخرج الترمذي عن أبي حمزة عن إبراهيم النخعي قال البناء كله وبال. قلت أرأيت ما لا بد منه؟ قال لا أجر ولا وزر. ضعيف الإسناد مقطوع. باب البناء لغير حاجة. أخرج البخاري عن قيس بن أبي حازم قال أتيت خبابا وهو يبني حائطا له فقال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا وإن أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا التراب. وفي رواية قال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. وعند الترمذي وابن ماجه أتينا خبابا نعوده فقال لقد تطاول مرضي ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتتمنوا الموت تمنيته وقال إن العبد لا يؤجر في نفقته كلها إلا في التراب أو قال في البناء. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه؟ قاله أصحابه هذه لفلان رجل من الأنصار. قال فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه فشكى ذلك إلى أصحابه فقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خرج فرأى قبتك. قال فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بأرض. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها. قال ما فعلت القبة؟ قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها. فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا يعني ما لا بد منه. ولفظ ابن ماجه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبة على باب رجل من الأنصار فقال ما هذه؟ قالوا قبة بناها فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مال يكون هكذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. فبلغ الأنصاري ذلك فوضعها فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فلم يرها فسأل عنها فأخبر أنه وضعها لما بلغه عنك فقال يرحمه الله. حديث ضعيف. هذا شيخ توجيه الحديث السابقة في كراهة النبي صلى الله عليه وسلم رفع البيوت بنائها. حسد أبسط الناس أو أبسط الناس أو شيء. يعني بيتوسع في البيت يكبر حجم البيت ويزيد الغرف يكون مقابل المكروه. من يطلق عليك كراهة مثلا التحريم كراهة النبي صلى الله عليه وسلم باب النهي عن افتراش الحرير. متفق عليه عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به.
الحديث فيه يشهد عبد العلاء
باب النهي عن افتراش الحرير. متفق عليه عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى سقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين كانه يقول لم أفعل هذا ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وفي رواية لهما كان حذيفة بالمداين فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به. وفي رواية البخاري نهانا وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وهو متفق عليه عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق. وفي رواية البخاري قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمري والقسي. وفي رواية لمسلم عن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. وفي رواية وإنشاد الضال. باب النهي عن آنية الذهب والفضة. المتفق عليه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. وفي رواية له أن الذي يأكل أو يشرب. وأخرج ابن ماجه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب في إناء فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن عائشة قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خمس لبس الحرير والذهب والشرب في آنية الذهب والفضة والميثرة الحمراء ولبس القسي. إسناده ضعيف. باب الحلية بغير الذهب والفضة. أخرج البخاري عن أبي أمامة قال لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة إنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديد. زاد ابن ماجه في أوله عن سليمان بن حبيب قال دخلنا على أبي أمامة فرأى في سيوفنا شيئا من حلية فضة فغضب وقال الحديث. وأخرج أبو داود عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة. فقدم من غزاة له وقد علقت مسحا أو سترا على بابها وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة فقدم فلم يدخل فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى فهتكت الستر وفككت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما، فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان، فأخذه منهما وقال: يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل فلان أهل بيت بالمدينة، إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. يا ثوبان، اشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج. زاد عند أحمد: فإن هؤلاء أهل بيتي ولا أحب أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. ضعيف الإسناد منكر. باب كراهة ما زاد عن الحاجة من الأثاث. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. أخرج أبو داود عن سعيد بن أبي هند قال: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها، ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله، وأما بيوت الشياطين فلم أرها. كان سعيد يقول: لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج. حديث ضعيف. باب اتخاذ الأنماط. ومتفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من أنماط؟ قلت: وأنا يكون لنا الأنماط؟ قال: أما إنه سيكون لكم الأنماط، فأنا أقول لها، يعني امرأته: أخري عني أنماطك، فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط؟ فأدعها. وفي رواية لمسلم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تزوجت اتخذت أنماطا. قلت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تزوجت اتخذت أنماطا؟ قلت: أن لنا أنماط. قال: أما إنها ستكون. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها سترا فلم يدخل، قال: وقلما كان يدخل إلا بدأ بها، فجاء علي رضي الله عنه فرآها مهتمة فقال: ما لك؟ قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل. فأتاه علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها. قال: وما أنا والدنيا، وما أنا والرقم. فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمرني به. قال: قل لها: فلترسل به إلى بني فلان. زاد في رواية: وكان سترا موشيا. حديث صحيح. باب اتخاذ وسائل السلامة في البيوت. ثم اتفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوفوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. وفي رواية البخاري: خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح، فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. وفي رواية البخاري: واكفتوا صبيانكم عند العشاء، فإن للجن انتشارا وخطفة، وله وخمروا الطعام والشراب واحسبه قال: ولو بعود. وفي رواية لمسلم: غطوا الإناء وأوفوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن الفويسقة تظلم على أهل البيت بيتهم. وأخرج أحمد بن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطفئوا السرج وأغلقوا الأبواب وخمروا الطعام والشراب. صحيح رجاله رجال الشيخين. وأخرج أحمد عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الجحر، وإذا نمتم فأطفئوا السراج، فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق أهل البيت، وأوكئوا الأسقية وخمروا الشراب وغلقوا الأبواب بالليل. رجاله رجال صحيح. وأخرج أحمد بن أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيف أبوابكم وأكفئ آنيتكم وأوكئ أسقيتكم وأطفئ سرجكم فإنه لن يؤذن لهم بالتسور عليكم. صحيح لغيره. باب المحافظة على الأولاد عند الغروب. أخرج مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. باب إطفاء النار عند النوم. متفق عليه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وفي متفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وأخرج ابن ماجه عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهانا فأمرنا أن نطفئ سراجنا. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعد عليها فأحرقت منها مثل موضع الدرهم فقال إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم. حديث صحيح. باب ما جاء في تغطية الأواني. باب في جلود النمور والسباع. أخرج أبو داود وابن ماجه عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار. ولفظ ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاصحبوا الملائكة رفقة فيها جلد نمر. حديث حسن. وأخرج الثلاثة والدارمي عن أبي المليح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. وفي رواية الترمذي والدارمي نهى عن جلود السباع أن تفترش. حديث صحيح. باب النوم على سطح غير محجر. أخرج أبو داود عن علي بن شيبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي عمران الجوني قال كنا بفارس وعلينا أمير يقال له زهير بن عبد الله فقال حدثني رجل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من بات فوق إجار أو فوق بيت ليس حوله شيء يرد رجله فقد برئت منه الذمة ومن ركب البحر بعدما يرتج فقد برئت منه الذمة. إسناده ضعيف. باب ساعة المجلس. أخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن نافع بن عبد الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهني والمسكن الواسع. حديث صحيح لغيره. باب نظافة البيوت. أخرج الترمذي عن صالح ابن أبي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا راه قال أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. قال فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال حدثنيه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال نظفوا أفنيتكم. ضعيف إلا قوله إن الله جواد. باب من باع دارا فليشتري مثلها. أخرج ابن ماجه والدهرمي عن سعيد بن حريث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا ألا يبارك فيه. صحيح. وفي الزوائد ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. حسن. في الزوائد ضعيف. وأخرج أحمد عن عمرو بن حريث قال قدمت المدينة فقاسمت أخي فقال سعيد بن زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبارك في ثمن أرض ولا دار لا يجعل في أرض ولا دار. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن يعلى بن سهيل أنه مر بعمران بن حصين فقال له يا يعلى ألم أنبأ أنك بعت دارك بمئة ألف قال بلى قد بعتها بمئة ألف قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عقدة مال من باع عقدة مال سلط الله عز وجل عليها تارفا يتلفها. إسناده ضعيف. توجيه الحديث الأول وتطبيقها في زمننا الآن اللي بيت مثلا ويجعل في أسهم أو يجعل في شيء آخر.
بيت يسكنه
ويضيع نفسه.
أفهم توصل بارك الله فيكم وتقبل الله منكم صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على سيدنا.